طيب، السلام عليكم. كده معدولة ولا كده تمام؟ الصورة عاملة ايه دلوقتي؟ حد يرد علينا، الصورة عاملة ايه؟ السلام عليكم. الصورة معدولة ولا مقلوبة؟ طيب الحمد لله، ما دام معدولة خلاص كده تمام اهي. ماشي، نعدلها كده كمان شوية اهوت كده تمام اهيت. يلا سيدي، يلا توكلنا على الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في اللقاء الخامس مع شبكة الطريق إلى الله في سلسلة المشكلات الزوجية، واللي بنتكلم فيها عن المشكلات الزوجية هو وهي. تكلمنا في 4 لقاءات يعني سابقة، واليوم بإذن الله تعالى هنتكلم عن يعني أمر هام جدا، وهذا وهو بخل الزوج وعدم النفقة على الأسرة. طيب خلوا بالكم من هذه المسألة، لكن أنا أحب أنبه على أمرين. الأمر الأول إنه بعض الأخوات بتظن ان احنا يعني مثلا ايه واقفين وقفه ضدها او ضد المراه. ابدا والله، انما احنا ماشيين حلقه وحلقه، يعني مره للزوج ومره للزوجه، مره مشكله عند الزوج ومره مشكله عند الزوجه، فاحنا لا في تحيز هنا ولا تحيز هنا، فدي نقطه ننتهي منها. اوضح لنا نقطه اخرى، الا وهي انه يعني في البث وكده، في مساله الكاميرا، لما بتيجي تشرب بايدك اليمين بتظهر عندك بإيدك اليسار، فيعني رفقا باللي بيتكلم، ولا أشرب باليسار عشان تظهر لكم أنتوا باليمين. فبعض الإخوة جزا الله خير يعني كأنه استنكر عليا المرة اللي فاتت، وقال يعني أنت إزاي بتشرب بإيدك اليمين وبتشرب بإيدك اليسار وأنت عارف النهي عن كده يعني. فلا، هو بس بيظهر قدامكم أنا بشرب بإيدي اليمين، تظهر عندكم بإيديكم اليسار. يعني أنا دلوقتي بشاور أهوت بإيدي اليسار، تظهر عندكم الإيد اليمين. فديت بس تنتبهوا لها، بارك الله فيكم، وتحسنوا الظن بالايه بالمتكلم. النهارده هتبقى المشكله يعني غريبه بعض الشيء، وموجوده في بيوت كثير من الناس، مش عايز اقول كثير، لكن موجوده في بيوت يعني بعض الناس، الا وهي بخل الزوج، بخل الزوج والنفقه على الابناء. لكن قبل ما نتكلم، احنا طبعا متفقين دائما ان احنا بنتكلم على المشكله وبنظهر او بنتكلم على مظاهر الازمه والمشكله، يعني شكلها ايه، بتظهر ازاي، وبتبقى المشكله شكلها ايه في البيت، وبنتكلم على الاسباب المؤديه للمشكله، ودايما بنتكلم على الاثار السلبيه للمشكله، وبعد كده بنتكلم على العلاج. ولذلك انا عايز ان احنا نؤصل مع بعضنا، ويكون دي طريقتنا، واحنا يعني هي المسألة مش مسألة ان انا بحكي لكم مشكلة بوجد لكم حل او بقول لكم حل، لا، احنا بنحاول ان احنا نتعلم مع بعضنا كيف نفكر في المشكلة. فاول شيء افكر فيه الا وهو مظاهر المشكلة، ايه الاشكال والامور اللي بتبقى موجودة في البيت او في الاسرة، اقول كده في مشكلة. تاني حاجة بشوف الاسباب اللي ادت الى هذه المظاهر، التي ادت الى هذه المشكلة. النقطة الثالثة الآثار السلبية لهذه المشكلة، عشان أعرف هي مشكلة كبيرة ولا مشكلة صغيرة، عشان أديها حجمها في التفكير والحل، وبعد كده بشوف طرق الإيه العلاج. فده يعني منهجنا في مسألة المشكلات الزوجية. النهاردة هنبدأ بحاجة جديدة كده شوية، ألا وهي بعض القصص اللي هي نقدر نقول عليها قصص مؤلمة بعض الشيء في موضوع بخل الزوج وعدم الصرف أو عدم النفقة على الأسرة. الأخت بتقول زوجي لا يريد أن يصرف على البيت وينظر لمرتبي. هي الأخت الفاضلة هي موظفة وعندها راتب محترم. الزوج أخد هذه النقطة وكأنها يعني إيه تاكئة أو كده، حاجة يسند عليها، وبدأ لا يصرف على البيت. خلاص أنت أصلا معاك عندك راتب، أنا إيه اللي خليني أصرف 2000 ولا 3 وأنت أصلا بتاخدي كمان 2000 3 ولا أكتر ولا أقل؟ لا خلاص أنت شيل النص وأنا شيل النص. بس هو لم يصرح بهذا الأمر، لم يصرح بهذا الأمر، فظهرت المشكلة أنه هو إيه؟ أنه هذا الرجل بخيل. هو في الأصل مش بخيل، هو في الأصل طماع، يعني هو في الأصل مش بخيل، لكن الصورة اللي ظهرت عند الأخت إن هو بخيل. لكن لما نيجي نفحص المشكلة ونيجي نكلمه يقول أصل هي بتاخد مرتب أصلا، هي مرتبها قد كده، فأنا إيه اللي يخليني أصرف كل ده في البيت؟ ما هي كمان تصرف. فهو أصبح هنا إيه، لما جينا حللنا المشكلة وتيجي تتكلم معاه يظهر إن هو مش بخيل، إنما هو طماع، وطمعان في إيه؟ في رتبها. فهي بتقول يعني أنا المشكلة كبيرة جدا ما بيني وما بين زوجي. هنشوف الإيه الحلول لهذا الأمر. الأخت الثانية الفاضلة بتقول إن زوجي بخيل ولا يصرف على البيت. إيه يا ستي مشكلتك أنت كمان؟ قالت برضو يعني أنا عندي ورث من والدي، فهو بصص للإيه؟ بصص للورث، فهذه مشكلة تانية. طيب فهي بتقول طب أنا أعمل إيه معاه دلوقتي؟ هل أنا أصرف من مالي اللي هو اللي أنا ورثته عن والدي، ولا أطلب الطلاق، ولا أخذ من الفلوس أو من المصروف أو من جيبه من غير ما هو ينتبه لهذا الأمر؟ هذه المشكلة، يعني هذه النتائج اللي هي يعني موجودة في البيوت بسبب إنه الزوج لا يصرف على البيت. الأخت الثالثة الفاضلة بتقول بقى أنا الزوج أنا يعني ده شيء بقى يعني إيه بيحملها كل شيء، وده عنده شوية بخل، يعني ده عنده شوية بخل بيحملها كل شيء. فاتورة الكهرباء جاية غالية أنت السبب، فاتورة المية جاية غالية أنت السبب، أي شيء في البيت أنت السبب، حتى لو الزيت نقص، حتى لو البيض نقص، حتى لو الملح نقص، يقولها أنت السبب، أنت يعني استخدمت زيت كتير، ما أنت كنت تستخدميه مرة تانية. وفي ناس بتعمل كده للأسف الشديد. فدي بعض نماذج موجودة في البيوت. بنقول البيوت بدل ما تبقى بيوت صالحة ومصلحة وتكون يعني تؤدي دورها في المجتمع، للأسف الشديد نقعد نتكلم في هذه المشاكل. فدي بعض كده بعض نماذج من المشكلات الموجودة في المجتمع بسبب أن الزوج لا ينفق على البيت، بيت الزوجي. طيب إيه مظاهر المشكلة؟ يعني هذه المشكلة لها شكل موجود في البيت، يعني في سلوكيات هيقوم بها الزوج، وفي سلوكيات هتقوم بها الزوجة، وفي سلوكيات هيقوم بها الأولاد. ما احنا قلنا احنا عندنا الايه مثلث الأسرة، الزوج والزوجة والأولاد، ثلاث أضلاع، ضلع للزوج وضلع للزوجة وضلع للأولاد. فشلنا الضلع دوت الاثنين هيتأثروا، شلنا الضلع ده الاثنين هيتأثروا، وهكذا. فأرجو ان احنا ننتبه. فمظاهر هذه المشكلة، النقطة الأولى يعني هنعرف ان الزوج بخيل لما هذه الأشياء نلاقيها موجودة عندنا ايه في البيت، بحيث ان احنا نبدأ نحلل هذه النقاط. اول نقطة التقطير في الصرف، التقطير في الصرف، يعني مقلل جدا في مصروفه على البيت. ياريته بقى يعني بيقلل في مثلا في الرفاهيات، في الحاجات اللي هي يعني الزيادات، انما لا، ده هو بيقلل جدا، بل بيقتر يعني يكاد يكون العدم في ضروريات البيت من الاكل والشرب والملبس. اكل وشرب وملبس، لو انت سبت لهم ايه بعد كده؟ فده يظهر في البيت. الرجل البخيل يظهر هذا الامر، ان هو يقلل جدا في الاكل، ويقلل جدا في الشرب، ويقلل جدا في اللبس. وهنشوف بيعمل ايه تاني في مسألة الأكل والشرب واللبس دوت. فهو يقتر أو يعني يضيق على أهل بيته في هذه الأمور، في الأكل والشرب واللبس. طب احنا عايزين ناكل كذا، ما احنا مش انتوا هاتوا من أي مكان، طب نفسنا ناكل كذا، لا ما هو ده اللي هنا ده يكفي، طب ده احنا هو كده، ويعني ماشي على ايه، على سيستم معين ومش عايز يغير. طيب أيضا ماذا يفعل، أو ماذا يعني يقوم هذا الرجل البخيل أو الزوج البخيل أيضا في البيت؟ بيحاسب الزوجة والأولاد على أي شيء مستهلك، أي شيء يتم استهلاكه، أي شيء يتم استهلاكه في البيت وصل إيه راح واقف لهم. هو الحاجة دي نقصت ليه؟ هو كلام ده مش لسه جايبينه مبارح؟ والحاجة دي خلصت ليه؟ ده الحاجة دي ممكن تكفينا شهر. ويبدأ يسأل أسئلة غريبة. يبقى دايما يحاسب الزوجة والأبناء على أي نقص حصل في الموارد الرئيسية الموجودة في البيت، سواء أكل أو شرب، حتى لو شيء بسيط، حتى لو شيء بسيط. طيب هذا الزوج البخيل له شعار كده، يعني يرفع شعار رفعه في البيت ويعني ماشي به، كل واحد له شعار كده. في واحد شعار بيقول والله أنا شعاري التفاؤل، تاني شعاري النجاح، شعاري يعني، وده بقى لرمضان اللي جاي إن شاء الله، وعجلت إليك ربي لترضى، يعني ده ممكن شعار أنت ترفعه في رمضان القادم بإذن الله تعالى. أما صاحبنا ونسأل الله يعني العفو والعافية وأن يهدينا جميعا، احنا طبعا مش بنتكلم عن حد بعينه، يعني بنتكلم على هذا الخلق المزموم. فصاحبنا ده رافع شعار في البيت لا للعزومات، خلاص كده قولا واحدا لا للعزومات، تقول له عايز أعزم أهلي، أمي هتيجي تتغدى معي، لا للعزومات، احنا الدنيا ماشية على قدها، واحنا احنا يا دوب ممشيين الموضوع. يتحقق بهذه الايه الامور، فلا للعزومات لا لاستضافة الاهل والاصدقاء، لا انا حد يجي لي ولا انا بروح لحد، عشان انا لو روحت لحد هضطر ان انا ايه ارد هذه المسألة. فهذا شعاره لا للعزومات لا للاستضافة لا الاهل ولا اصدقاء، ديت يعني من مظاهر المشكلة الموجودة في البيت. أيضا من المظاهر أيضا أنه يحرم أبنائه من المصروف سواء للمدرسة أو الجامعة، عنده أولاد وعنده بنات هيروح المدرسة مفيش مصروف. طيب بس ليه فهمنا ليه حضرتك؟ هو عنده حجته برضو طبعا، يعني ولازم يرد عليك ومش هيسيبك تتهمه كده. طيب ليه حضرتك مش هتدي له مصروف؟ الله مش فطره في البيت، وبعدين المدرسة جنب البيت، هياخدوا مصروف ليه؟ هما لا هيركبوا مواصلات ولا حاجة، ده هما خطوتين هيكونوا في المدرسة، وبعدين السندوتشات فطروا في البيت خلاص. انتوا عايزين قولوا لي عايزين فلوس ليه بقى تاني؟ هو بيتعامل بقى بهذا الايه بهذا المنطق. فحرمان الأبناء من المصروف أثناء الذهاب للمدرسة أو الجامعة أو أي أمر من هذه الأمور. طبعا أيضا من شعارات هذا الزوج البخيل لا للخروجات ولا للترفيه، انسوا الكلام ده خلاص، الكلام ده مش عندنا. تقول لي نخرج، تقول لي نروح نتفسح، انا هطلع رحله، الكلام ده كله ممنوع عندنا، ما فيش الكلام ده عندنا. فده ايضا من الشعار. ايضا يظهر ده جدا عندما يشتري الملابس او يشتري حتى الاكل او الاطعمه، تبص تلاقيه راح يشتري اقل شيء، يعني قليل الجوده بحيث ان هو يحصل على اقل سعر. وبعدين بقى ما عندوش بقى ايه، يعني ما عندوش مسألة دعيد ولازم نفرح الأولاد والأبناء وندخل عليهم السرور وكلام، لا 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 ما عندوش كلام ده. ما البس أي حاجة تأدي الغرض، هات لك بنطلون بأدي كده ومشي الدنيا، شوف لك يعني قميص يكون كده والدنيا ايه ماشية. فهو تبص ليه ايه شراء أقل، شراء أقل وأرخص، الأكل والشرب والملابس، دوت من المظاهر اللي هي موجودة في البيت. رغم الأسف الشديد ان ممكن يكون انا بتكلم عليه دوت ممكن يكون غني جدا وممكن يكون ثري جدا، لكن ايه اللي خلاه يعمل كده؟ ده هنتكلم فيه. يعني ممكن يكون ثري وعنده أموال مهولة ورغم ذلك بيعمل هذا الأمر ليه؟ هنقول دلوقتي الأسباب اللي هي دي. أيضا من مظاهر هذه المشكلة ان الزوجة دايما بتشتكي ان هي ما بتاخدش مصروفها، يعني ايه حرمان الزوجة من المصروف. ايضا من مظاهر هذه المشكلة في البيت المماطلة والتسويف، المماطلة والتسويف في شراء احتياجات البيت، يعني يجيب الحاجة كده في اخر لحظة، يقعدوا يتحايلوا عليه، طب هات لنا كذا، حاضر هات لنا كذا، حاضر. في الاخر بقى في الاخر خالص لما يوم هيموتوا من الجوع يبدأ يجيب الايه الاكل. دي كده بعض المظاهر، طبعا مظاهر مفزعة ومظاهر يعني مؤرقة ولا تليق بمسلم، لا تليق بمسلم، فضلا عن غيره، يعني يعني مفروض ان غيره كمان يعني، لكن احنا بنتكلم على الايه على بيسمعونا يعني. طيب ايه الاسباب او ما هي الاسباب التي ادت الى هذا الامر، ما هي الاسباب التي ادت الى هذا الامر؟ اول سبب، اول سبب هو غياب الوعي الديني. غياب الوعي الديني وعدم استشعار هذا الأب وهذا الزوج بأجر من ينفق على أبنائه، أجر من ينفق على أبنائه. وأنتم حضراتكم تعرفوا الحديث الجميل اللي هو ما من يوم يصبح إلا فيه يصبح فيه العباد أو العباد فيه إلا وينادي إيه؟ إلا وينزل من السماء ملكان يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فتخيلوا الملائكة تدعو لمن ينفق وتدعو على من يمسك يده. أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من عال جاريتين يعني صرف عليهم، في حديث حتى يبلغ وفي حديث ثلاثة، من عال جاريتين حتى يبلغ حتى يتزوج حتى يعني يؤدي الأمانة التي عليه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا وهو في الجنة كهاتين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقرب بين أصابعه. فتخيلوا من عال جاريتين ودرام دينار تنفقه على نفسك ودينار تنفقه على فرسك ودينار تنفقه على كذا، أفضل هذه النفقة ودينار تنفقه على أهلك. فهو عدم استشعار هذه المفاهيم وهذا الأجر ممكن يؤدي به إلى هذا الأمر. طيب قد يقول قائل أو هو حتى نفسه ممكن يقول لك إيه، لا والله أنا عارف كل اللي أنت بتقوله ده، أنا عارف كل الأحاديث ديت وعارف أجر النفقة على الأولاد. طب إيه مشكلتك؟ لما نيجي نتناقش معاه هتلاقوا إن عنده مشكلة، مشكلة بقى ديت اللي هنقولها. من هذه المشاكل عنده خوف مرضي من المستقبل، خوف مرضي من المستقبل. وأنا رأيت في الغربة، أنا رأيت في الغربة بعض هذه النماذج، رغم أن ربنا هدانا الله وإياكم يا أخي الله يبارك فيك، بعض هذه النماذج تجد ربنا موسع عليه يعني عنده راتب وبيشتغل وظيفة إضافية، ورغم ذلك تجد أنه يعني بالكاد بيصرف على نفسه، بالكاد بيصرف على نفسه. حتى لو حب أنه هو ينزل أجازة كل سنة ولا لا، ما بينزلش كل سنة. طب ولادك روح شوفهم خلاص، وأنا بس ببعت لهم مصروفهم وخلاص. فدوت خوفه من إيه؟ طب ليه أنت بتعمل كده؟ يقول لك أنا خايف من المستقبل، أنا بعمل للمستقبل، أنا بوفر أموال علشان المستقبل وهكذا. فده ممكن يؤثر الخوف المرضي من المستقبل، مع أن المستقبل بيد الله عز وجل. كل ما عليك أنك أنت أدي اللي عليك، اشتغل واعمل واجتهد وادخر، ما فيش أي مشكلة خالص، لكن المستقبل بيد الله عز وجل. طالما أنت لم تقصر في شيء فإملي يعني ارمي حملك على الله عز وجل، وبلاش الخوف الزائد بهذه الطريقة. يبقى الخوف المرضي من المستقبل. أيضا هذا الرجل أو هذا الزوج كان عنده مشكلة وهو صغير، عنده مشكلة وهو صغير إن هو تعرض لمرحلة أو في فترة من الحرمان في فترة الطفولة، من الحرمان في فترة الطفولة. قد يكون هذا الحرمان بسبب أب أيضا، قد يكون بسبب خارج عن إرادته تماما، يعني ممكن يكون هذا الزوج البخيل هو ضحية لظروف، أخدين بالكم؟ يعني قد يكون ضحية لظروف، يعني مثلا بلدان كما في البلدان اللي فيها الحروب مثلا، وبالتالي في يعني إيه، في حرمان، يعني الطفولة أصبح بها فيها حرمان. فلما بدأ يكبر شوية شوية وبدأ الأمور تتفتح معاه وبدأ يعني يرزق وبقى عنده أموال، فبقى حريص عليها جدا خوفا من الحرمان السابق الذي تعرض له، إما بسبب يعني حرب أو كذا، أو بسبب أنه وجود مع والد، أو بسبب ده خالص أن والده كان متوفى ومات والأم هي اللي بتربي، وبالتالي بالأم بقت يعني يعني قليلة ذات اليد، وبالتالي بتصرف بقلة حتى يعني تستطيع أن تربي الأبناء. فبالتالي هو تعرض لما فترة ومرحلة من الحرمان، فلا يريد أن يعيش الحرمان مرة ثانية، وبالتالي تجد أنه هو إيه يعني ماسك إيديه بعض الشيء. أيضا من الأسباب أنه الحرص على زيادة المال، لكن قاعد أصرف أصرف أصرف، هو أنا جبت الفلوس زيادة بالسهل، فهو حريص على زيادة المال، يزيد 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 ويتباهى بهذا المال، أنا بقى عندي كذا، أنا بقى عندي كذا، أنا بقى عندي كذا، وعمال هو مش هيوصل المسألة ديت بالنسبة له إلا إذا أنا إيه يعني قطرت على الأولاد ديت النقاط. ما حكم الدين في الرجل يصرف على أبنائه ولكن شحيح في النفقة على زوجته؟ طيب هي ديت هتيجي لحضرتك دلوقتي. الفهم الخاطئ يعني من الأسباب أيضا، الفهم الخاطئ لمفهوم الحكمة في المصروف. يعني يقول لك إيه، أنا بصرف بحكمة، ممكن يكون فهم الموضوع غلط، فهم إن الحكمة ديت إن أنا أعمل كذا. مطلوب الحكمة في المصروف حتى لا يدخل في الإسراف، لكن ربما هو يكون فاهم مفهوم الحكمة دوت يعني بشكل مختلف تماما. النقطة اللي جاية في غاية الأهمية وأرجو أن احنا ننتبه لها جدا، تفاوت الفهم بين الأب والأبناء في مفهوم الصرف. تفاوت الفهم بين الأب والأبناء في مفهوم الصرف، بمعنى الأب مثلا عنده 60 سنة، كويس؟ طيب والأبناء يعني ممكن يكون هو ربنا رزقه بأبناء مثلا ودلوقتي عنده 10 سنين مثلا، 15 سنة. طيب ده 15 سنة دلوقتي بيكلمك على موبايل آيفون كذا أو جالكسي كذا، وعايز آيباد. طيب عشان تروح تجيب له آيباد يعني هتروح مثلا تشتري له آيباد ب15,000 جنيه، ب12 13 15، وفي أكتر من كده. فهو لما يجي الأب دوت 15,000 جنيه عشان أجيب لك بتاع قد كده، هو بالنسبة له إيه ده؟ فتفاوت مفهوم الصرف. الولد عنده لا، ده أنا آيباد ده بابا عشان أنا هذاكر بيه يا أو هتفرج بيه على أي حاجة. إيه 15 ده آيباد؟ ده أنا بقول لك على أقل حاجة. يعني هو الولد بالنسبة له إن هو بيقول لوالده إيه، ده أنا بقول لك على أقل حاجة موجودة ب10,000. الأب بالنسبة له 10,000، ده أنا العشر تلاف دول كنت مثلا اتجوزت بيهم أصلا قبل كده. فطبعا إيه عدم يعني تفاوت الفهم، تفاوت الفهم بين الأبناء والآباء في مفهوم الصرف، في مفهوم الصرف. هذه نقطة مهمة جدا. يعني في الحالة ديت الأب مش بخيل، بس هو مش فاهم إنه الأولاد دول في السن ده في الزمن اللي احنا عايشين فيه هو ده مصروفهم. هو مش مدرك لهذه المسألة، وبالتالي بيمتنع. هذا الامتناع الأولاد يفسرونه على أن والدهم بخيل، فعدم التفاوت أو التفاوت في الفهم ما بين الايه الأبناء والأباء. النقطة اللي كانت أختنا بتسأل عليها هتيجي هي اللي هي معانا، إنه الزوج ممكن يكون واخد رد فعل من الزوجة فبالتالي ما بيصرفش عليها. هو مش بخيل لكن هو واخد رد فعل منها، يعني بيعطيها مثلا مصروف البيت بعد يومين بتخلصه، يا ستي فين الفلوس؟ ده ما ينفعش اللي انت بتعمليه ده، ما خلاص خلصوا. وحتى لا تبين يعني ايه، لا تبين ولا تبرهن يعني ولا تقول اسباب، والله انا اشتريت كذا وعملت كذا ودفعت كذا ودفعت كذا. لا هو خلص وانت هتقعد هتحاسبني كل شويه. وبالتالي هو هنا راح واخد رد فعل وبدا ان هو لا يعطيها الاموال في ايديها. ليه؟ لان هي مسرفه، يعني هو خلاص حطها ان هي مسرفه وممكن يعطي الاولاد ولكن ما يعطيهاش هي، وبالتالي اصبحت هنا مشكله. فهي تقول لك ايه، تقول ايه، تقول ده هو بخيل، بس هو اصلا مش بخيل، ده هو واخد رد فعل منها بناء على اسرافها هي. فدي كانت بعض الاسباب اللي هي ممكن تؤدي الى ان الزوج يصبح بخيل حقيقه، وممكن يتاخد عنه فكره ان هو بخيل. طيب احنا اتفقنا ان احنا قلنا بعد كده، طيب ما هي الاثار السلبيه لهذا الامر؟ طب كده زوج بهذه الطريقه، اب بهذه الطريقه، ماسك على اولاده، ماسك على زوجته، يبقى هيبقى فيه هنا اثار سلبيه على الجميع. بل انا بقول انه في اثار سلبيه على الأب والأم والزوجة والأهل والمجتمع بسبب هذا الأمر. حتى المجتمع هيتأثر بهذا الأمر، وهنشوف دلوقتي لماذا المجتمع يتأثر بهذا الأمر. أول أثر من الأثار السلبية للمشكلة كثرة المشكلات بين الزوجين. خلاص أنت اديني كذا، لا ما عنديش، ما فيش، مسكنا في خناق بعض، خلاص هذه مشكلة، خلص المشكلة دي النهاردة بكرة هتتكرر، لأن هو الرجل ما تغيرش ولا الزوجة نفسها تغيرت. وبالتالي الموقف ده هيتكرر كتير، وطول ما هو بيتكرر كتير، طول ما المشاكل بتتكرر يوميا لأنه لا هي هتمتنع عن الصرف ولا هو أو البيت عموما لازم هيصرف، لازم هيدفع فلوس، هو مش عايز يدفع فلوس. وهذه الأشياء يومية، ليس مثلا كل شهر ولا كل سنة هنطلب منه حاجة، لا ده يوميا بيطلبوا مصروفات البيت، يوميا بيطلبوا مصروف المدرسة، يوميا عايزين كتب، يوميا عايزين المفاتورة، يوميا عايزين كذا، وبالتالي يوميا مفيش مفيش مفيش، والنتيجة مشكلات زوجية. طيب ينبني على هذه المشكلات الزوجية كما ذكرنا دائما في كل المشكلات الأثر النفسي على الأبناء. خلاص بقى كده يعني نفسيا الأبناء متدمرين، كل يوم شايفين أمهم ووالدهم في خناقة والدنيا كلها سمع بيهم، وبالتالي أصبحوا برا البيت باستمرار، أو أصبحوا يعني موجودين في البيت وكأنهم مش موجودين. طب ذاكر يا ابني، ذاكر ازاي، أنا أصلا دماغي مش مركزة، أنت مش سامع الزعيق اللي برا، أنت مش سامع الخناقة اللي برا، أي نفس للمذاكرة، وبالتالي يقل المستوى الإيه الدراسة. تمام كده. طيب في أثر أيضا وفي منتهى الخطورة على الأبناء، ألا وهو شعور الأبناء بالانهزام النفسي أمام أصدقائهم نتيجة الحرمان. الولد رايح المدرسة كان نفسه يبقى معاه مصروفه، لما راح رايح من غير مصروف، ما الأب رفض يديله المصروف، الأولاد كلهم معاهم مصروفهم، وبالتالي الأولاد عمالين بيشتروا، ده يشتري بسكوت، ده يشتري شيبسي، ده يشتري مش عارف ايه، والولد المسكين او البنت المسكينة يعني واقف كده عمال يتفرج على هؤلاء الايه يعني زملائه، وبالتالي حصل عنده انكسار نفسي نتيجة هذا الامر ونتيجة هذا الحرمان امام اصدقائه. طب الاثر النفسي دوت او الانكسار النفسي او الهزيمة النفسية ديت لها يعني تبعية بعد ذلك، هنشوف دلوقتي ايه اللي ممكن يحصل بإذن الله تعالى. طيب أيضا من النقاط أو من الأثار السلبية كثرة المشكلات بين الأبناء والأب، خاصة في مرحلة البلوغ، يعني هم صغيرين يمشي يا ابني اطلع برا وخلاص وما فيش مصروف، هيسمع الكلام وخلص الموضوع. إنما بدأ الولد إيه أو البنت تكبر شوية بقى، هيبدأ يطلب بقى، هو أنت وهيبدأ يتكلم والده، هو أنت ماسك علينا ليه كده، هو إيه اللي أنت بتعمله فينا دوت، ليه عامل فينا كده، هو انت مش زي فلان ليه، وهتبدا مشكلات، وهو يقول له انت بتقارني بفلان انا بعد ما ربيتك وكذا، وهتبدا المشكلات ما بين الاولاد وما بين والدهم بسبب هذه المشكله، وخاصه اذا بدا الاولاد ايه يكبر. طيب طبعا ده ممكن يؤدي الى مساله الكراهيه، يعني ممكن توصل لكره والعياذ بالله ان الاولاد يكرهوا والدهم. طيب بعض الزوجات تقول لك انا عليا من ده بايه بقى، يعني كده أنا بطلب الطلاق، يعني أنا هطلب الطلاق أو خلاص أنا هاخد فلوس من وراه، يعني هو يا إما ديت يا إما ديت. بعض الزوجات فضلت عايشة مع زوجها اللي هو المفترض أنه هو بخيل حوالي ما يقرب من 25 سنة لحد ما أولادها تزوجوا، وبعد ما أولادها تزوجوا طلبت الطلاق مباشرة، خلاص اطمنت على الايه على الاولاد. اذا طول هذه الفتره كانت هي ايه صبره 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 لحد عشان الاولاد لحد ما يتزوجوا، بمجرد ما كلهم تزوجوا وراحوا على بيتهم راح طلب الطلاق. تخيلوا انتوا يعني ديت كانت عايشه في يعني باي شكل انها تقعد لها مثلا 20 سنه ولا اكتر ولا اقل ومنتظره اليوم ان اولادها يتجوزوا عشان هي تتطلق. طيب ايضا انه هذا الزوج البخيل من الاثار السلبيه انه هو قد يعرض الزوجه لبعض المواقف المحرجه امام اهلها وامام صديقتها، يعني هي منظرها ايه ان هي مش قادره تعزم اهلها يوم واحد حتى في السنه في عيد ولا شيء في بيتها. تخيلوا انتوا المشهد يبقى عامل ازاي بسبب هذا الزوج، فهي تتعرض وبالتالي يؤدي الى كراهيه الزوجه لزوجها. الأسوأ من ذلك بقى، يعني ده من اللي أنا هقوله دلوقتي من أسوأ الآثار السلبية اللي ممكن تحدث، إنه الأولاد يلجأوا إلى السرقة لسد الاحتياجات، إن بعض الأولاد ممكن يلجأ إلى السرقة لسد الاحتياجات، وهذه في منتهى الخطورة، وده اللي أنا بقول عليه الخطر الأمني بقى أو الخطر على المجتمع، لأن دول هيبقوا لصوص، ممكن بقى ينصب على حد، ممكن يسرق حد، ممكن كذا، وممكن نجد الشباب دول ناس ولاد ناس محترمين جدا. ولما نيجي يعني ندقق في المسألة، تعالى يا ابني انت ليه عملت كده، وانت ليه بنتي عملتي كده، تقول لك اصل ما فيش حاجة، تقعد انت من وراها كده وتفهم الموضوع، تجد ان عندها هذه المشكلة، ان الاب لا ينفق على البيت. طبعا ده بالنسبة للأولاد، ممكن يوصلوا الى السرقة. والبنات يعني عافانا الله وإياكم ويا ربنا يحفظ بنات المسلمين أجمعين وبيوت المسلمين أجمعين، ممكن تنحرف بسبب هذا الأمر، بل الزوجة أيضا ممكن تنحرف والعياذ بالله، ونسأل عز وجل السلامة لنا ولكم والمسلمين أجمعين، بسبب إن هي تريد أن يعني، طبعا ده في غياب الإيمان، يعني في غياب منسوب الإيمان وقلة منسوب الإيمان، ممكن تتجه إلى هذا الإيه، إلى انحراف، لأنها محتاجة متطلبات لها ولأولادها، فبالتالي يعني ممكن تتعرض للفتن. طبعا ممكن الأبناء نفسهم يعني إذا كان بقى فيه رفقة سوء، يقول لي ابني أنت عايز فلوس، حاضر الفلوس سهلة وبسيطة، طب ممكن نبيع كذا، ممكن نشتري كذا ونبيع كذا، ممكن تكون مخدرات والعياذ بالله، ممكن يشتغلوا أي شغلانة، يعملوا أي حاجة بحيث أنهم يحصلوا على الأموال. فدي كده كانت بعض الآثار السلبية. وطبعا في آثار تانية كتيرة جدا، وفي أسباب تانية كتيرة جدا، لكن ده يعني تقريبا اللي إيه يعني حاولنا نجمعهم مع بعض ونركز عليهم. طيب بعد ده كله، هو في علاج ولا ما فيش علاج، ولا هيفضل الوضع على كده؟ طبعا في علاج. العلاج احنا قلنا أول سبب هو غياب الوعي الديني. ثاني سبب يعني نقول بقى أول علاج هو رفع الوعي الديني أو الإدراك الديني، أن يكون عندنا وعي، يكون عندنا ثقافة شرعية، نعرف قدر هؤلاء الأبناء، نعرف قدر هذه الزوجة، وأجر من يصرف ومن ينفق على أهل بيته. في كلام هنوجهه للمرأة وكلام هنوجهه للرجل. أنا بنقول يا جماعة يعني برضو عشان تبقى الحياة، لأني أنا عايز أقول لكل بناتنا، لزوجاتنا، لأخواتنا، بنقول إنه الحياة ليست وردية، وكل واحد عنده الابتلاء، يعني إيه نوع ابتلاء، واحد عنده ابتلاء بكذا والتاني عنده ابتلاء بكذا، فكل واحد عنده ابتلاء من نوع معين، فمفيش حياة وردية، مفيش حياة بدون مشاكل أبدا، كل الحياة يعني أو كل يعني كل واحد عنده المشاكل في حياته. فبنقول للأخت الفاضلة، بنقول لها اصبري 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 ثلاث مرات اصبري، وبنقول لحضرتك ابتلاء أخف من ابتلاء، أو بلاء أخف من بلاء. هو يعني بخيل، قد يكون عنده صفات أخرى كويسة، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، نفس الشيء إن كرهت منه خلق رضيت منه آخر. فهذا الأمر قد يكون لما تنظري للابتلاء اللي أنت فيه أو البلاء اللي حضرتك فيه بأنه أنا زوجي بخيل، ممكن تنظري لوحدة تانية زوجها مدمن مخدرات، تقول ياه ده أنا الحمد لله، ده أنا في نعمة، أنا في نعمة. طبعا ده مش معناه أن احنا نرضى بهذا السلوك ولا بهذا الأمر، لا احنا لا نرضى بهذا الأمر، يعني لازم نعالجه، لكن أنا بقول إيه، نهون على نفسنا، بلاء أخف من بلاء، فأنا أرجو أن احنا ننتبه لهذا الأمر ده. طيب النقطة تانية بنقول للزوجة، لازم نوصف صح، ربما أن الزوج دوت اللي أنت حضرتك بتقولي عليه بخيل، ربما ما يكونش بخيل أصلا، هو واخد منك رد فعل، أو واخد من الأولاد رد فعل، أو الأسباب اللي احنا قلناها، إن هو أصلا كان محروم وهو صغير، إن هو مثلا خايف من المستقبل، كل ده ممكن يكون عنده. فاحنا عايزين لما نيجي نوصف نوصف صح، ماشي. الأمر الثالث الدعاء، القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، يقلبها كيف يشاء. فهنا بنقول انه عليك بالدعاء باستمرار، بالدعاء باستمرار، ان ربنا يصلح حاله، ان ربنا يرزقه، انه يعافيه من هذا الايه، من هذا البلاء. طيب يبقى تصحيح المفاهيم لدى الزوجة فيما يخص الامر ده. نقطة مهمة جدا ان الزوجة تمتنع تماما عن موضوع الايه المقارنات. موضوع المقارنات ان انت تعملي مقارنة بينك وبين اختك، شفت اختي بيجيب لها كذا وكذا وكذا، بلاش تعملي مقارنات، ولا مقارنة ما بينك وما بين جارتك، ولا مقارنة ما بينك وما بين صديقتك. كل واحد ربنا قسم له رزقه، ده غني ده فقير ده أموره متوسطة ده كذا، فبلاش موضوع الايه المقارنات، لأن هذه المقارنات تسبب المشكلات، هذه المقارنات تسبب المشكلات وتخلي الإنسان يعني يكون عنده نوع من عدم الرضا وعدم القناعة بما قسمه الله عز وجل له. هذه نقطة. النقطة المهمة أيضا، ماشي، في نقطة مهمة اللي هي إن بعض البيوت بنيت على الديون للأسف الشديد. من يجي نقول للزوج أنت مقلل ليه ولماذا تقلل النفقة على أهل بيتك، يقول لي أنت ما أنتش عارف، أنا مش مقلل ولا شيء، أنت مش عارف حاجة، أنا لما تزوجت واخترت الإنسانة ديت اللي أنا بحبها وعايز أتزوجها وديت أم أولادي وكلام دوت، أنا لما جيت أتزوجها زي ما أنت عارف الحال، فاضطررت أن أنا أستدين عشان أبني البيت وأشتري الأساس والكلام دوت، فبقى عندي ديون، وبالتالي أنا بدأت أقلل النفقة عشان أسدد الديون. لكن بعد ما أسدد الديون هذه الأموال التي يعني كانت تذهب للديون يعني سيتم صرفها في البيت، وبالتالي هو مش بخيل أصلا. لكن احنا بنقول ايه، بلاش نبني بيوتنا على الديون من البداية، خلينا نبدأ صغيرين ونكبر، مش لازم ندخل مرة واحدة بكل شيء. وهذا نداء للأباء، خففوا شوية. يعني أيهما أفضل، إن البنت تدخل بأربع غرف ولا ثلاث غرف ومديون الراجل وجيلك بعد سنة متطلقة، ولا تدخل بغرفتين مثلا وبأشياء بسيطة ويبنوا نفسهم واحدة واحدة وعايشين بسعادة؟ يعني احنا لازم نفكر شوية، يعني كل يوم هتقعد تجيلي عشان مشكلة؟ لا. فمسألة البيوت والديون اللي موجودة فيها، بنقول للمرأة أو للزوجة إذا كان الأمر كذلك فأنت ممكن تعملي بعض الأعمال وبعض الشغل ممكن تقومي فيه في البيت وتساعدي في المصروفات، أو حتى بلاش تساعدي في المصروفات، إن أنت ممكن تكفي أولادك بيها. يعني هو عنده ديون، فأنا ممكن أشتغل أي حاجة في البيت، إذا كنتش أنا امرأة عاملة فأنا أشتغل أي حاجة في البيت، يعني في أمور كثيرة جدا ممكن تتعمل. ممكن أقتطع جزء من المصروف وأبدأ إن أنا إيه يعني حتى لو كان قليل، مرة على مرة على مرة، وما شاء الله نسائنا يعني ممتازة، ممتازات جدا في مسألة التدبير وهذه النقاط، حتى لو بتاخد شيء قليل تجد إن هي ممكن تحوش منه. النقطة الأخيرة وهي إن الأبناء نفسهم المفروض يتحركوا العمل، يعني بدل ما أنا عمال أجلد الأب، أنت ما بتجيب لناش، أنت ما بتسوي لناش، أنت يعني ما شفناش حاجة منك طول عمرك كده مجوعنا ومشردنا، بدل ما يقولوا الكلام ده كله، يا أخي روح أنت إذا كنت بدأت تكبر شوية وبدأت تعتمد على نفسك روح اشتغل، وقف في أي محل اشتغل أي حاجة، المهم أن أنت تجيب اصرف على نفسك. فدي كده تقريبا يعني مسألة بخل الزوج، ويتكلمنا فيها عن مظاهر الأزمة والأسباب المؤدية للمشكلة، الآثار السلبية للمشكلة، وبعض العلاجات. يعني ونسأل الله عز وجل أن يعني ينشر السعادة على بيوت المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وسامحونا إذا كنا أطلنا على حضراتكم، بارك الله فيكم. في أي سؤال تحت أمركم. حدش بيقول لي أنا بشرب بالشمال، أنا بشرب باليمين، بس يعتذر عندكم بالشمال. طيب يا أخوة في الدعم الفني، طيب كده يبدو الحمد لله الأمور واضحة مع الناس، والحمد لله ما دام ما فيش أسئلة يبقى ما فيش مشكلات، وهو ده اللي احنا عايزينه، ان ما يكونش فيه أسئلة خالص في اللقاء، معنى ان ما فيش أسئلة يبقى اللقاء تمام الحمد لله، والموضوع دوت بعيد عن بيتنا، واحنا مش واعيين في هذه المشكلة، وهو ده اللي احنا عايزينه. جه السؤال. الله المستعان. ما حكم الدين في رجل يصرف على ابنائه ولكن شحيح في النفقة على زوجته؟ هنا هيبقى زي ما انا قلت لحضرتك او يعني حضرتك، او مش واضحة بالنسبة لي، لحظة كده. طيب على اي حال، واضح مدام هو بيصرف، مدام هو بيصرف على الاولاد، معناه ان هو مش، ما هوش شحيح ولا بخيل. احنا عايزين بقى نشوف ليه ما بيصرفش على الزوجة. طيب معاكم مرة. احنا بنقول احنا عندنا يعني ايه السؤال، فيه جزئين، ان هو بيصرف على الاولاد ولا يصرف على الزوجة. اذا صرفه على الاولاد معناه ان هو مش بخيل، خلاص ما بيصرفه. نيجي لمشكلة الزوجة، هنشوفه هو واخد رد فعل من الزوجة ليه، هو ده لازم نحلله. فاحنا بنقول ربما يكون هي مسرفة وبالتالي هو منع عنها المصروفات الا بالقدر اللي يكفيها. ممكن يكون هو زعلان منها في شيء تاني، لازم احنا نحلل الجزئية ديت. فبنقول للزوجة افضل شيء في هذا الامر المصارحة باللطف وباللين، تعالى بعد اذنك انا عايزين نقعد نتكلم مع بعضنا، وانت زوجي وابو عيالي، وانا في حاجة مزعلان كذا 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 كذا. طيب انت لانك انت مسرفة وكذا وكذا، والله انا مش مسرفة ولا حاجة، انا شايفة ان كده مش اسراف، الحاجة غليت والدنيا غليت وكذا. نقعد مع بعضنا ونتكلم مع بعض، يكون فيه حوار، وربنا يصلح الامور يا رب. السؤال الثاني الثالث، اعطينا كود كيف هنا. السؤال كله مش واضح بقى، يعني السؤال الثالث ايه المقصود بنقاط، مش عارف، مش واضحه بالنسبه لي. طب ده السؤال الاول. في سؤال اخونا محمد صلاح، السلام عليكم، انا بيبقى عليا دروس من الساعه 11 للساعه 7:30، 11 صباحا ل 7:30، ما بعرفش اروح اصلي، ما بلحقش اصلي، وبعد ما اخلص بروح اصلي كلهم، فهل في حرمانيه وما كيفيه الصلاه؟ طيب ماشي. طيب الاخ محمد صلاح، يعني ما فيش اي وقت يعني من 7، من 11 ل 7:30 ما فيش اي وقت للصلاه؟ يعني ما فيش حاجه كده بينيه؟ انا مش يعني الموضوع بالنسبه لي كده، يعني ايه يعني لازم يكون في وقت في النص، يعني مش معقوله متصل من 11 ل 7:30. السلام عليكم، بيبقى عليه دروس ماشي نفس الموضوع. طيب بيقول ايه، اعطينا النقاط كيف نشجعهم للعمل اولادنا. كده السؤال كله على بعضه. اعطينا النقاط كيف نشجعهم للعمل واولادنا العمر تحت 20. طيب هما ممكن يشتغلوا، خدوا بالكم احنا الجيل اللي احنا موجودين فيه دوت، او جيل الاولاد اللي موجودين فيه اللي هم 17 18 و19 و20، ده متمكن تقنيا، يعني في الناحية التقنية هو متمكن. فاحنا ممكن يتعلم بعض الامور اللي ممكن يشتغل بيها بسبب الكمبيوتر دوت، او بسبب اللابتوب، او بسبب الموبايل اللي هو شغال عليه. مش لازم يعني طول الوقت بيشتغل او بيشاهد مش عارف مباريات ولا بيشاهد كذا وكذا. نحاول ان احنا حتى نقول له والله اذا انت اشتغلت، يعني ممكن انا اساعده اقول له والله اذا انت اشتغلت وكونت 1000 جنيه، انا بحط لك 1000 جنيه تاني اشتغل. هو ممكن يكون نفسه مثلا يغير الموبايل اللي معاه، طيب اشتغل الموبايل ده بكام اللي انت هتجيبه؟ هيقول لي والله ب7000 مثلا. طيب معاك كام؟ معيش حاجه. كون 3 وانا اديك الـ4، اشتغل وانا. وبعدين في حاجات انا ذكرت قبل كده على الصفحه عندي، يعني كنت منزل فيديو كده بيقول اسمه تعلم المونتاج. تعلم المونتاج ده يعني كان حاجه كده في دقيقتين، برنامج مونتاج بلاش، اي برنامج، اي دوره مونتاج ممكن تاخد كام ساعه؟ يعني خلونا كده، تاخد كام ساعه؟ تاخد 30 ساعه، 60 ساعه، يعني ده تبقى محترف، يعني بعد 60 ساعه انت محترف. طب الستين ساعة دول يخلصوا في قد ايه؟ يعني لو انت اشتغلت، يعني قول يعني ايه، نحاول نوسع مدارك اولادنا بهذا الامر. الستين ساعة دول لو انت قعدت لك كل يوم ساعتين في على كورس معين، وما شاء الله اليوتيوب مش مخلي حاجه، يعني هو جمع بنفسه. لو الولد قعد له ساعتين يتعلم المونتاج، يتعلم حاجه في الجرافيك، يتعلم حاجه في التصميم، يتعلم حاجه في اي شيء من الحاجات اللي هي زي ديت الجميله اللي هم بيحبوها اصلا، يعني هم اصلا بيحبوها، فساعتين في شهر بستين ساعة بقى محترف. بعد الستين ساعة لو انت عارفين ممكن راتبه يوصل كم في شهر واحد بعد ما يتعلم، ممكن راتبه. وطبعا في اماكن وفي مواقع موجودة على الانترنت كتيرة جدا اللي هي بتعمل بقى الفريلانسر من ايه، ويشتغل هو قاعد في البيت، ممكن يشتغل ب3000 و4000 و5000 كمان، وممكن ما يشتغلش عند حد ويشتغل كده اعمال حرة، ده محتاج منه يعمل له المشروع ده، وده محتاج منه يعمل له المشروع ده، ودي كلها فلوس. انا هقول للبنات، يعني ده بالنسبه للاولاد، البنات احنا مش عايزينهم يخرجوا من البيت. طيب لو اتعلمت الطباعه على التايبنج برضو تاخد لها كده شهر تبقى حاجه ايه يعني محترفه في الطباعه. احنا كتير من المواقع العلميه، كتير من المواقع العلميه بتحتاج فريق عمل يكون يفرغ المحاضرات، ماشي، يفرغ المحاضرات. طيب احنا عندنا في شغلنا، عندنا فريق عمل من اللي هم بيفرغوا المحاضرات والدورات، واحنا ولا عمرنا شفناهم اصلا، وكل واحده قاعده شغاله في بيتها. ففي حاجات كتيره جدا ممكن ان احنا نعملها. بالنسبه لصلاه الفجر، اهم نقطه في صلاه الفجر طبعا انه الانسان يستعين بالله عز وجل، هذه رقم واحد، وان الواحد ينام بدري. يعني الواحد ينام بدري، نمت بدري هتصحى بدري، يعني سهله جدا. طبعا الوضوء والاذكار كل هذه الايه النقاط. طبعا في نقاط اخرى ممكن اوصي حد، طبعا الموبايل ما شاء الله ممكن تعمل فيه 3 4 منبهات، ده الساعه طبعا دلوقتي الفجر 4:29 دقيقه، اعمل الموعد على 4:29، موعد على 4:25، موعد على 4:35، موعد على 4:40، ده يخلص. هاي المهم هتقوم، يعني هتقوم وما تحطش الموبايل جنبك الا اذا كنت انت بتسمعه وبتصحى. لو انت بقى من اللي هو من نوع النوم تقيل جدا، يبقى حط الموبايل بعيد عنك مثلا بمترين ثلاثة، بحيث ان هو يفضل يزن لحد ما انت تقوم له تروح تجيبه. اول ما انت قمت خلاص، ولما تقوم تستعيذ بالله، واخد بالك، لما تقوم تستعيذ بالله كده وتقعد على السرير وتبدا ان انت تروح تتوضى والكلام دوت، خلاص خد بالك اول ما قمت وتوضيت انتهى الموضوع، مش هيجي لك نوم تاني اصلا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ربنا يحفظنا واياكم من كل سوء يا رب. ابو عائشه اعطينا النقاط خلاص تمت. عندي سؤال يحيرني كثيرا، مازال اجل السؤال الكافي. طيب افتحه بس كده كله، سؤال طويل. إذن نودي للصلاة من يوم الجمعة لا يقصد بها صلاة الظهر يوم الجمعة أو خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، من حقائق عن تفسير عن الدولة الإسلامية حسب ذلك أنه لم يروى لنا رواية الحديث رواية مطلعها مثلا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة كذا، نحن الجلوس عند الرسول صلى الله عليه وسلم طلع علينا رجل. أنا برضو الأسئلة مش واضحة بالنسبة لي، يعني إيه المقصود؟ مش عارف. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، يعني من يوم الجمعة، أنا مش قادر أفهم السؤال. حضرتك بتقول من الساعة 11 صباحا لسبعة ونص مساء في المواصلات. طيب عموما يعني هذا السؤال إجابته خاصة لك أنت، يعني دي تكون على الخاص، ما تكونش للجميع. طيب انا قلت معينات الصلاه، انا قلت حضرتك ننام بدري، نصحى بدري، ننام على طهاره، نقول اذكار النوم، نوصي حد يصحينا، نضبط المنبه، كل دوت قلناهم. كيف اشجع ولي تحت الشرع؟ خلاص قلناها. وما هي مجالات العمل التي سالناها؟ انا والله شيخ نفسي اتجوز بس مش عارف ايه اعمل، اي كل حاجه اصبح الغلاء موجود في كل مكان. طيب شوف، طبعا دي مشكلة موجودة في يعني عند ناس كتير والشباب كتير، ويعني وده اللي احنا بنعاني منه، للأسف شديد ارتفعت نسبة، يعني نسبة يعني المتأخرين عن الزواج، النسبة بتزداد كل فترة للأسف شديد بسبب غلاء المهور، بسبب اللي هو الأساس، بسبب يعني حاجات كتيرة جدا. يعني عشان الشاب يتجوز دلوقتي بيدخل في مبالغ هو أصلا هيجيبها منين. لذلك احنا بنقول يعني بكثرة لازم نتكلم، انتوا حضراتكم عليكم دور يعني نفسكم، عندكم موقع الطريق الى الله مثلا، ادخلوا خدوا المقاطع اللي موجودة بتتكلم عن غلاء المهور واللي بتتكلم كذا وانشروها على صفحاتكم. ممكن تقولوا طب وانا يعني يعني هي بقى المقطع اللي انا هبعته دوت ولا هنشره هو ده اللي هيغير الدنيا؟ ملكش دعوة، انشره وخلاص، انت متاش عارف هيوصل فين هذا المقطع. احنا كنا في دورة من الدورات وكورس كان قدمه يعني واحد من اخواننا الدكاترة بارك الله فيه، وفوجئنا جاي لنا رسالة جاية من الصين. يعني واحنا اصلا جمهورنا مش الصين اصلا، يعني احنا لا نخاطب الصين واحنا نخاطب الصين باللغة العربية. لقينا واحد من الصين باعت رسالة بيقول انا بشكر الدكتور على هذه الدورة القيمة، ودورة مهيش شرعية يعني دورة في يعني ايه فيها امور تقنية شوي، وانا بشكره وانا بعدت الواجب اللي كان مطلوب وعملت الباوربوينت اللي كان موجود من الصين. فاحنا احنا مش عارفين الكلمة اللي انا بقولها دلوقتي، احنا مش عارفين هي هتوصل لحد مين ولا لحد فين ومين اللي هينتفع بيها. قد يكون يعني نسأل الله عز وجل ان كلكم حضراتكم تنتفع بها، لكن ممكن واحد تاني خالص مش موجود معنا دلوقتي هو اللي ينتفع بيها. فهذه المسائل بالنسبة لأخونا يعني أخينا أبو عائشة بنقول له شوف سيدنا موسى قال إيه، قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. وبدأت القصة في نهاية الصفحة في سورة القصص كان سيدنا موسى متزوج وعنده بيت وعنده عقد عمل لمدة 10 سنين، بل هما اللي بيتحايلوا عليه كمان، مش هو اللي طلب العقد العمل ولا طلب الزواج، ده هو الرجل الصالح هو اللي عرض عليه بنته وعرض عليه الشغل وعرض عليه البيت، وبيقول له يعني ايه يعني 8 سنين وان اتممت 10 فمن عندك. فده لا بد بقى ان احنا في هذا الامر اذا الاسباب مش موجوده في ايدينا فبنرجع لرب الاسباب جل وعلا. قال ربي اني لما انزلت الي من خير فقير فاكثر من الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم 3 حق على الله عونهم، منهم ومتزوج يريد بزواجه العفاف. فخلي عندك يقين في هذا الأمر أن الله عز وجل سيساعدك. حق على الله عونهم، قال هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. قال النبي صلى الله عليه وسلم 3 حق على الله عونهم، وذكر من هؤلاء الثلاثة ومتزوج يريد بزواجه العفاف. فالدعاء، الأخذ بالأسباب، حاول تشوف سفرية برة، حاول تشتغل شغلانة تانية، كل دوت يعني ايه اتحرك وان شاء الله رب العالمين يعني ستجد الخير بإذن الله تعالى. ونسأل عز وجل أن يرزقك يعني بعمل وبمال وبزوجة صالحة ان شاء الله رب العالمين. طيب بالنسبة للأسئلة اللي هي خاصة بالفقهية كده، دي يعني الإخوة ينقلوها للمسؤولين عن الناحية الفقهية في الموقع. ماشي. كيف للزوجة الثانية أن تطلب من زوجها العدل بين زوجاته بحكمة، وكيف تحافظ على استقرار بيتها والوقاية من كيد الزوجة الأولى، ورجاء إفراد حلقة خاصة لجاية إن شاء الله، لجاية دي حلقة كاملة عن التعدد. أولا، هو في ثقافة سائدة موجودة في المجتمعات العربية عموما وفي مصر خصوصا اللي هي مسألة بقى الزوجة الثانية، وحتى وصل الأمر أنه ما بقتش الزوجة الثانية، ده بقت الحما كمان، يعني الحما ديت حماتي قنبلة ذرية وحماتي مش عارف إيه، دي أفلام كانت معمولة للغرض دوت. ففي الأصل أنه الشرع ولا يلام على الزوجة ان هي يعني تغار على زوجها، ده يعني لا حد يعني فيش حد ينكر على الزوجة هذا الامر ابدا، لكن هو تزوج. العدل هنا عدل ايه؟ احنا عندنا الزوج عنده حاجتين، حاجة ظاهرة وحاجة مختفية. الشيء الظاهر هو الفلوس اللي بيدفعها، الامور المادية يعني بصفة عامة، ده الشيء الظاهر. والشيء اللي احنا ما نعرفوش اللي هو الشيء اللي في القلب، احنا ما نعرفوش. فانا لما اجي حاسبه لما اجي احاسبه واقول ان هو عادل ام غير عادل، هيكون على الشيء المادي الظاهر امامي ولا الشيء اللي هو في داخله؟ الطبيعي الشيء الظاهر اللي انا اقدر احاسبه عليه. يعني لا يقسم في المبيت، اقول له لا لو سمحت انت هنا ما انتش عادل، بيصرف هنا اكتر من هنا، اقول له لو سمحت انت كده مش عادل، وهكذا كل الاشياء دي. اقول له انت ما بتحبنيش اكتر او ما بتحبنيش زيها، وحضرتك عرفت منين ان هو بيحبكيش زيها؟ يعني عرفت الكلام ده منين؟ دي حاجه جواه، يعني دي حاجه في داخله. طيب ما هو ممكن ده يظهر عليه في معاملاته، هنقول يبقى ده احنا انتقلنا للجزء الايه المادي. فالعدل المطالب به الزوج واللي يحاسب عليه واللي مطالب به هو العدل الايه المادي الظاهر امام اعيننا. طيب ازاي حضرتك تحافظي على بيتك، تحافظي على بيتك ومن كيد الزوجه الاولى يعني على حد تعبيرك، تمام؟ عاملي زوجك كويس، هو اذا لقاكي بتعامليه كويس خلاص، يعني يعني هياخد معاكي عداوه ليه؟ انما انت دايما عامله مشكله، مش يعني انا ما اعرفش يعني بقول عموما يعني دايما عامله مشكله، وانت جاي لنا من هناك ومغير وشك ليه؟ انسي هناك خالص، عايزه تحافظي على البيت اللي انت فيه انسي هناك خالص، خليكي في البيت اللي انت فيه. ما دام تم الزواج وخلاص بقى عنده زوجه تانية، خلي اعتبر ان هو عنده زوجه واحده بس اللي هو حضرتك، هنا هتحافظي على الزوج وهتعيشي في سعاده وهناء باذن الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يغفر له ويرحمه. مش عارف سؤال إيه حضرتك، هل يجوز صلاة التراويح للسيدة ديت من هنا؟ ما حكم الدين في الزوج اللي مسافر؟ طيب هو طبعا الجزئية الثانية برضو حضرتك من موضوع المواقع والكلام دوت، دي لها حلقة جاية أيضا منفردة، لكن موضوع الزوج اللي مسافر دوت ومهمل زوجته وأولاده، إذا كان هو مسافر يعني اللي هو نقدر نقول إيه السفر العادي، يعني اللي هو كل النساء ممكن تتحمله، تمام؟ يعني مش بيرجع كل سنة، أصبح ده عرف موجود كده إن الزوج بيسافر ويرجع كل سنة، فده أصبح يعني يعتبر إيه عرف. فإذا كان الأمر كده ماشي الدنيا الأمور ماشي، لكن راح وراح وبعدين جاي لي بعد 3 سنين، جاي لي بعد 2.5 سنين، جاي لي بعد 5 سنين، ايه ده؟ ما فيش اتصالات، ما يتصلش بزوجته ولا باولاده ولا يطمن عليهم. هنا هذا الرجل ظالم لاهل بيته، يعني ظالم لزوجته وظالم لاولاده. وهنا الزوجه لابد ان هي تتدخل، واذا كان له مثلا طبعا والده موجود اخواته والكلام دوت، طبعا هي تتكلم معاه بدايه، إذا لم يستجب فهنا لابد أن حد يتدخل ويعني إنهاء هذا الأمر، لكنه طبعا هو بهذا ظالم لزوجته. طيب ماشي. أنا مدير مدرسة إعدادي، نفسي ألتهي ولكن العمل يمنع من ذلك، وأنوي بعد المعاش، بعد المعاش إن شاء الله، ونسأل عز وجل أن ييسر لنا ولكم، ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أختنا موج البحر، نسأل الله عز وجل أن يغفر لزوجك بالرحمة ويغفر له ويرحمه، وأن يعني يجازيه بالإحسان إحسانا، وأن يتجاوز عن سيئاته عفوا وغفرانا، وأن يجعل هذا اليوم يوما مباركا عليه، وأن يجعل مثواه الجنة، أمين يا رب العالمين. طيب أخونا محمد صلاح، سؤالي في رقبتكم. طيب يا الإخوة في الدعم الفني جزاكم الله خيرا، هذا السؤال يا إما على الخاص عشان بس أخونا محمد صلاح ما يزعلش، وبعدين محمد صلاح يعني مش أي حد، محمد صلاح المنتخب القومي كله محمد صلاح، فيا اما تبعته لي على الخاص، يعني الاجابه لمحمد صلاح شيء خاص به، لان دوت مش كل الناس زي محمد صلاح. الاخ محمود فضل نرسل. طيب خلاص. طيب واخونا او اختنا نعم تاجي حجابي، نسال الله عز وجل ان يفرج عنا وعنكم وعن المسلمين اجمعين، وجزاكم الله خيرا، ويعني سعدت جدا باللقاء معكم في هذا اللقاء الخامس إن شاء الله رب العالمين، اللقاء السادس بإذن الله تعالى يوم الأحد القادم وموعدنا. ما احنا قلنا الجزء الخاص بالأمور الفقهية الإخوة سينقلوه للمسؤولين عن الفقه في الموقع بإذن الله تعالى. يعني أنا يعني احنا حابين مثلا يكون في مسألة التخصص دي شوية نحاول احنا نعود نفسنا عليها. أخونا من تونس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لؤي ولا لطفي؟ أخونا لطفي من تونس، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، جزاكم الله خيرا، شبكة طريق الله. طيب أخونا عبد الرحمن، أخونا عبد الرحمن، إحنا قلنا إن شاء الله رب العالمين في حلقة كاملة جاية لهذا الموضوع بإذن الله تعالى. أظن الحلقة اللي جاية أو اللي بعدها إن شاء الله رب العالمين هيكون عن الموضوع دوت، وهنفصله أسبابه أثاره وكيفية العلاج بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، ونراكم الأحد القادم.